كما بارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه الآية وردت بعد سياق ما توعد الله به المكذبين الكافرين وما وعد به المؤمنين المصدقين، وأن ذلك كائن اليوم يطوي الله السماء كطي السجين. ثم أيضا هذه الآية في أواخر السورة، السورة كما تعلمون مفتتحة بقوله سبحانه: اقتربت الساعة واقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فهو رد للأول عن الآخر على الأول أو العجز على الصدر، مما ينبه إلى الترابط بين مواضيع السورة وأغراضها، كما سبقت الإشارة في الحديث عن أول السورة. فالله عز وجل يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. والطي في اللغة كما معروف هو ضم الطرف إلى الطرف، ضم الطرف إلى الطرف، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر طيا مخصوصا وكطي السجل للكتب. والسجل في أصله هو الكتاب الذي يكتب فيه، فيسمى سجلا، لكن الذي يبدو أن السجل هنا بمعنى المسجل، يعني كطي الكاتب، كطي الكاتب للكتاب، حينما يطوي الورقة والكتاب قرأت الكتب وقرأ الجمهور للكتاب، كطي السجل للكتاب، وفي قراءة الحق الكتب. وطي السماء أخبر الله عز وجل عنه في هذه الآية وفي آية أخرى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات ليمينه. ويبدو أن الطي هنا لا يعني الإتلاف والإعدام، وإنما يبدو والله أعلم أنه يعني التغيير، كما دلت على ذلك آيات أخرى: للشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا السماء انفطرت ونحو ذلك من الآيات، وإذا السماء انشقت فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهو تغيير يطرأ على هذا الكون يأذن الله عز وجل به حينما تقوم القيامة، والكواكب انتثرت والبحار سجرت والجبال سيرت والجبال كالعهن المنفوش والجبال نسفت. فهذه تغييرات تصاحب يوم القيامة، ومنها قوله سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وقيل وهو منكر أن السجل اسم لأحد كتاب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن اسمه السجل. وأورد الشيخ ابن كثير رحمه الله الآثار في ذلك حتى فيها في سنن أبي داود، ولكنها لا تثبت، وقال إنها منكر. وكتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفون، وأنكر ذلك ابن جرير بشدة، وهو الظاهر أنه لا يعرف شيء من هذا، وإنما السجل هنا مراد به الكاتب، التشبيه لطي السماء بطي المسجل للكتاب حينما يطويه. كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا أيضا إشارة إلى أولئك الذين يستبعدون قيام الساعة، أولئك الذين طبع على قلوبهم ينبهون بأقرب منبه، فكما رأيتم هذا الخلق وأن الله سبحانه وتعالى خلقه في نشأته الأولى، فإن الذي خلق الخلق الأول قادر على أن يخلق الخلق الثاني، ولهذا قال في باب الإثبات كما بدأنا أول خلق نعيده. وجاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن الناس يحشرون إلى رب حفاة غرلا، قال كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني حتى غرلا يعني غير مختونين، بينما كان مختونين في الدنيا فكل شيء عاد إلى ما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا يعني وعد من الله عز وجل جازم وحق، فالله سبحانه وتعالى يؤكد لهؤلاء المكذبين أن يوم القيامة آت لا محالة، إنا كنا فاعلين، أيضا تأكيد لتمام قدره سبحانه وتعالى وأن هذا لابد أن يقع، والله سبحانه وتعالى فاعل ذلك وقادر عليه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كأن السورة لما شحنت بأخبار الأنبياء عليهم السلام وما حصل لهم مع أقوامهم وما دلت عليه هذه القصص من هذه الأحوال والسير، الحديث معلوم أنه مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل ذلك مقصود به محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، حتى تتأمل وتتفكر في أحوال من سبق لتكون لها العظة والعظة. قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الكتاب هنا بمعنى التقدير، وقضى الله عز وجل وقدر. في الزبور قيل إنه كتاب داود، والله عز وجل أخبر أن كتاب داود هو الزبور، وأعطينا داود زبورا في سورة النساء وفي سورة الإسراء. وقيل إن الزبور هنا كل الكتب، مزبور بمعنى مكتوب، وزبور بمعنى مزبور أي مكتوب، فكتبنا في الزبور يعني في كل الكتب، ويبدو أن هذا هو الأظهر أن كتبنا في الزبور يعني في الكتب التي تنزلت عن الأنبياء، سواء كان في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كل الكتب التي تنزلت الله عز وجل أخبر أنه كتب فيها من بعد الذكر. الذكر قيل إنه اللوح المحفوظ، وهو كتاب الإيمان، وهذا هو الذي يبدأ حتى يكون الكلام واضح. فالله كتب في هذا الكتب من بعد ما كتب في الذكر وهو كتاب اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض قيل إنها جنة، ويشهد لذلك قوله تعالى في آخر سورة في الزمر وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقيل إن الأرض هنا هي الأرض الدنيوية، وأن الله عز وجل يورثها الصالحين من عباده، كما دل على ذلك أيضا آيات أخرى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم ولم يمكن لهم دينهم الذي صار لهم. هذا من استخلاف الأرض بمعنى الميراث. وكذلك أيضا أخبر عن بني إسرائيل أنه أيضا أورثهم الأرض، ووعد موسى أيضا كذلك أيضا قومه أن يرثوا الأرض سواء كانت الأرض المقدسة أو الأرض من بعد فرعون. ولكن الحقيقة أن الأرض يتورثها أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم، لأنها تتعاقب كما قضت سنة الله عز وجل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. والقول بأنها الجنة قول قوي، أن أرضها الجنة، وأيضا كذلك أنها أرض الدنيا كذلك، ولكل محمل ولكل معنى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، في هذا السياق وفي هذه العبر وفي هذه ما يخبر الله عز وجل عن ما قدره وقضاه في الأحوال وأوضاع وفي الأمم مع أنبيائها وفي الأمم مع أعمالها، كل ذلك فيه بلاغ وبيان وبلغة لقوم عابدين. فكأنه لا يستفيد من البلاغ ولا يستفيد من البيان ولا يستفيد من المواعظ ولا يستفيد من الذكر إلا القوم العابدون. فمن تعبد وعبد الله عز وجل بالطريق الصحيح فإن الله عز وجل يفتح عليه ويجعل قلبه منفتحا ليعي الذكر ويفهمه ويستفيد منه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في هذا بلاغا لقوم عابدون. ثم قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكأن حينما تأمل السورة كلها وبخاصة فيما سبق من ذكر عن الأنبياء وعن أحوالهم، وكذلك أيضا ما فتح في السورة من خبر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن مواقف الكفار اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال الله لهم في آخر السورة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل هذا رد على أولئك في مفترياتهم، كما أنه بيان لمنزلتهم من الأنبياء الذين ورد الخبر عنهم. فقال في حق عيسى وأمه: وجعلناها آية للعالمين. هنا قال رحمة للعالمين. وكذلك أيضا في: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. قال هنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا حصر عجيب وجميل في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار صاحب التحرير والتنوير إلى بلاغات عجيبة في هذه الآية على وجازتها وعلى قصرها، أظن أنه يقول إن 24 حرف ومع بجاة عن المرسل والمرسل والمرسل إليهم ونعط للمرسل وحفر وعموم الرسالة، أشار إلى هذا بشكل عجيب وقارنها بما يزعمه البلاغيون من أن من أبلغ كلمات العرب قول من لقيت خفى نفسي من ذكرى حبيب ومنزلي وأنه وقف واستوقف وبكر واستبكى إلى آخره. وكان البلاغيون يعدون أن هذا من أرقى أنواع البلاغة، لكن الشيخ وقف عند هذه الآية قال في لا مقارنة، وهناك حروفها كثيرة 24 حرف، وهي على وجازتها حاصرة لمهمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغايته في هذا العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أولا الله عز وجل أخبر عن نفسه بضمير المتكلم أرسلناك، وأخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بضمير الخطاب تشريفا له عليه الصلاة والسلام. حين تتأمل الله عز وجل يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب وما أرسلناك، وهذا غاية التشريف في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغاية التقريب وقربه من ربه عز وجل. إلا رحمة للعالمين حفظ لمهمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رحمة، ورحمة لمن؟ للعالمين كله. أولا يدل على عموم الرسالة ويدل على شمول رحمته لكل العالم سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين، حتى البهائم شملتها رحمة رسالته عليه الصلاة والسلام. وهو يدل على حصر رسالته في الرحمة، مما يدل على أنه هو عليه الصلاة والسلام قد امتلأ رحمة، وعلى أن تشريعه قد امتلأ رحمة. ولهذا قال: فبما رحمة من الله لنت له. فهي رحمة كأنها رحمة خاصة وضعها الله عز وجل في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الرحمة حين تتأملها في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أو في تشريعه وشريعته لوجدت الأمر أوسع من أن يحفر. هو عليه الصلاة والسلام كله رفق وكله رحمة في حياته في علاقته مع الناس سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين، مع الأعراب، مع الحاضرة، مع الصغير، مع الكبير عليه الصلاة والسلام، أو تشريعه وشريعته رحمة، سواء كان الرحمة في أن التشريع كله تيسير وأن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الحل وأنه لا يصار إلى الأشياء الشديدة إلا في عند الحاجة، ثم هذه الأشياء الشديدة هي رحمة، رحمة للمجتمع سواء كان في الحدود وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تشريعات فيما يتعلق بالقضاء بين الناس، وبخاصة قد يكون الشيء الذي فيه شدة هي الحدود سواء كان جلدا أو رجما أو قتلا، ولا شك قطعا أنها هي الرحمة، هي رحمة في المجتمع قطعا من حيث أنها تدرى عنهم وتقطع عنهم دابر الفساد ولكم في القصاص حياة، وهي رحمة لمن أقيم عليه الحد من جهتين، من جهة أن كفارة إذا وفق للتوبة فإن إقامة الحد كفارة، والأمر الثاني أنه ينقطع الشر منه وعنه. أما الرحمة للبهائم فهذا أمر معروف من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرحمة بها، وإن كان الله عز وجل سخرها لنا سواء كان في ركوبها أو في أكل ما يؤكل منها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الشيء غرضا، يعني أن يجعل مثلا حيوانا غرضا أو اتخاذ الحيوان غرضا، بمعنى أن تجعله تتعلم به صيد من غير ما أكله، هذا لا يجوز، وكذلك أيضا حتى أن تصيد من غير ما أكله. ثم إذا جاء القتل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسن القتل وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، من حيث إنه لم يكن كما في الأمم السابقة استئصال ووقوع عذاب الاستئصال، وإنما يعيشون في هذه الدنيا، أما في الآخرة فالله عز وجل يتولى. واستيعاب ما يأتيه الرحمة هذا لا يمكن أن يستوعب في مثل هذا المقام، ولا أبلغ من مثل هذا الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذه خواتيم السورة لبيان حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الأنبياء قبله كما قال في ثنايا السورة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال هنا قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أيضا كذلك حصر مهمة الوحي في أعظم مطلوب وهو توحيد الله عز وجل. إنما يوحى إلي أنما الحصران، حصر في الوحي وحصر في المهمة، إنما يوحى هذا أيضا حصر، أنما إلهكم حصر آخر، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهذا هي غاية الرسل كلهم عليهم السلام، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذا استفهام على حقيقة، استفهام على بابه ألا تسلمون، ويجب أن تسلم، فهل أنتم مسلمون بمعنى تذكرون في الإسلام ومستسلمون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وخاضعون له. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء، إن لم يستجيبوا فقل أذنتكم يعني أعلمتكم. الأذان هو الإعلام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن حينما لا يستجيبون أنهم على سواء، بمعنى بينت لكم الحق. طبعا الآية مكية، الآية مكية، وإلا الآيات المدنية أوضح في بيان السواء، بمعنى إذا لم تستجيبوا فإنه بيننا وبينكم المفاصلة في القتال. ولهذا في سورة الأنفال: وإما تخافن أن يقذف فانبذ إليهم على سواء، ولا تجعل هذه كلمة سواء بيننا وبينكم، بمعنى أننا نكون على طرف واحد ومتساوون، وكل يعلن حاله، ومعنى ليس سرا ولا خيانة، وإنما تعلن أننا براء منكم والمفاصلة بيننا وبينكم قائمة. فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. هذا تمام الأمانة في البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم. هم دائما يستعجلون العقوبة ويستعجلون العذاب ويستعجلون قيام الساعة، هذا هو شأن المخالفين. فدائما سواء الذين خالفوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو الذين خالفوا الأنبياء قبله، دائما يستعجلون الوعيد، وكلما توعد نبي قومه يستبطئون الوعد ثم يطلبون ويتعجلون، كل ذلك لما وقر في قلوبهم من التكذيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، أمر الله عز وجل أن يقول لهم: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فهو لا يعلم غيب عليه الصلاة والسلام إلا في مقتضى ما يوحى إليه. قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم غيب لستكثرت من الخير. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، من أجمل ما يلحظ المتتبعون لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يتبعونه على أنه واضح عليه الصلاة والسلام في بلاغه، يتبعون ويطيعون ويستجيبون، مع أنه صرح أن يقول: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وكذلك لما تقول: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فيصدقون ويطيعون ويستجيبون، مع أنه في مواطن يقول: أنا لا أعلم ولا أدري، مع أنه نبي من عند الله عز وجل، لكن يدل على صدق البلاغ وعلى صدق المؤمنين حينما يتبعونه. وإلا قد يكون هذا محل تشكيك عند من في قلوبهم مرض، إذا كنت لا تدري إذا أتيت بماذا. لكن من قوة الثبات وصدق البلاغ وبيان ما يعلمه وما لا يعلمه، قال: أمر الله عز وجل أن يقول: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني لا أدري متى سيأتي، هل هو قريب أم بعيد ما وعدكم الله عز وجل، سواء كان عذابا انتقاما وانتصارا لنبيه صلى الله عليه وسلم أو هو يوم القيامة. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وكل العلم إلى عالمه وأرجعهم إلى ربهم. فإن كان بينكم شيء من التناجي كما في أول السورة وأثر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلى بكم مثلكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه المناجاة أنا لا أكترث بها، فإنها عند ربي، والله عز وجل هو المحيط بكم وهو الذي يعلم سركم وجهركم، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. إن هنا المعنى ما، يعني وما أدري، لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني هذه الأمور التي تحدث، بل حتى أحيانا حتى القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فتنة لقوم، ولهذا يضل من يضل ويهدي من يهتدي ويهتدي من يهتدي، والقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارة. والفتنة هي الشيء المضطرب، الفتنة هي الأشياء المضطربة والتي تضطرب فيها النفوس وتضطرب فيها العقول وتتحير، وغالبا يكون فيها أشياء فيها من الضرر ما فيها، وإلا أصل فتنة هو البلاء والامتحان، ويكون بخير وبشر. لكن غالبا حينما يقال فتنة يعني أشياء فيها اضطراب وفيها اختلال في أحوال الناس. وإن أدري لعله فتنة، فتنة لكم ومتاع إلى حين. فتنة بلاء وامتحان ومتاع، يعني هذا الذي أمدكم الله عز وجل به وترككم بحيث لم يعجل العقوبة عليكم، فما هو إلا متاع، متاع ينتهي ومتاع شاءه الله عز وجل إلى أجل محدود وإلى أجل معدود. فلا تظنوا أن بقاءكم هذا زي ما على رضا الله عز وجل عنكم، وعلى أن وإنما هذا متاع الله عز وجل قدره. فلا أدري من حيث إنكم لم تصدقوا أو لم تؤمنوا، تعالى هذا فكرة من الله عز وجل، وبقاؤكم حيث لم يعجل العقوبة ولم يأتي ما توعدون هذا متاع قدره الله عز وجل عليكم على غيركم. ولهذا قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال وفي قراءة قل رب احكم بالحق، الحق كما معروف قال ربي احكم بالحق. وهذا أيضا ختام للسورة وتوجه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يفصل بينه وبين قومه، كما قال الأنبياء قبله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، كما قال شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كذلك قال أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل ما قال الأنبياء قبله، قال رب احكم بالحق، يعني احكم بيننا بالحق ومن كان على الهدى ومن كان على الضلال، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. لجوء إلى الله سبحانه وتعالى ورجوع إليه، وأنه هو المستعان، هو بادل العون سبحانه وتعالى لمن طلبه وصدق في طلبه، على ما تصفون. وهم لا يصفون إلا الكذب، تصفوا ألسنتهم الكذب، كذبوا على الله عز وجل وكذبوا على رسله وكذبوا بوعده ووعيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صلى الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم استعمال آنية مكتوب فيها آيات الكرسي ولا تشوفها فقط؟ لا، بعض العلماء رخص في كتابة آية وإذابة المكتوب فيها، أما أوان يكتب فيها ويشرب هذا غير مأثور. الحديث الصحيح يدخل الفقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، ما هو المقدار المالي الذي يصبح الإنسان يصبح به الإنسان غنيا؟ لا شك أن الغنى يختلف يعني مقاماته وحدوده، لكن لعل قوله صلى الله عليه وسلم أصبح آمنا في شربه معافى في بدنه عند قوت يومه، هذه تمثل الحد الأدنى من الكفاية، حيث الإنسان يجد ما يأكل وما يشرب وما يؤويه وما يواري عورته، هذه هي الحد الأدنى، وما زاد فهو يصل إلى يترقى. وبعضهم يرى أن الغنى حده الزكاة، معنى من بلغ نصابا وما كاذون النصاب فهو لا يسمى غنى ولا يسمى غنيا، هذا أيضا مصطلح لا شك فيما يتعلق به، حيث من يسوغ له السؤال ومن يعطى من الزكاة إلى آخره، فالأمر مختلف على كل حال، كمان أيضا يختلف على حسب أوضاع الإنسان، إذا كان أولاد كثير وعنده زوجات أو ليس عنده أحد أو عنده عدد من قليل من أولاد من البنين والبنات والزوجات إلى آخره، فالأحوال والأوضاع في ذلك تختلف. هل ما يكون من منكرات في في بلاد المسلمين سواء كان في مكة والمدينة أو في غيرها، هل يدخل فيه من أحدث فيه حدثا فعلى هنالة الله؟ هذا يختلف، ولا يعني أنه لا يسعى في ذلك، لكن أن تتصور أن لا يوجد منكر في بلد من هذا، هذا لا يمكن. سنة الله عز وجل تاب هذا، ولهذا كان شأن المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف عن المنكر، ومع أنها مؤمنون ومؤمنات، فلماذا لا يقال إن المؤمنين والمؤمنات ما دام مؤمنين ومؤمنات كيف تصور أن يوجد فيهم منكر؟ فمن صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف عن المنكر، مما يدل أنه لا يتصور ارتفاع المنكر عن الدنيا. فلتصور لهذا أقيمت الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سواء زنا، سواء كان خمر، سواء كان خطاء وجود أطفال في المدينة، سواء كان منافقين أو غيرهم كما معلوم، بل حتى وجود كفار. فيعني وجود المنكر لا يرضى به ويسعى في إزالته، لكن تتصور أن تكون الدنيا نظيفة من كل المنكرات، هذا معلوم أنه سأبه سنة الله عز وجل، لأن أهل الإيمان لهم مهمات، فلو لا يوجد فيهم منكر لا يقيمون معروفا ولا لا يتصور هذا. وتزوجت امرأة ومات أبوها وترك أولادا صغارا وورثوا عنه حديقة ولم يكن لهم كفيل إلا أمهم، وقالت لأمهم ازرع هذه الحديقة وكل معهم للسوية، فهل يجوز لذلك إذا اشتغلت كل شغل يتعلق بهذه الحديقة؟ إذا كنت تأخذ مقابل عملك فلا مانع إن شاء الله، مقابل العمل الذي تقوم به وتأخذ فلا مانع، لكن يستحب أن يكون هذا عن طريق القضاء. أرى أن تذهب إلى القاضي وتوضح له الأمر ويحدد أبرى للذمة، يحدد لك نسبة معينة مقابل العمل تأخذه، هذا هو أبرى لذمتك، وأنت تسألك جزاك الله خيرا يدل على أنك تسعى في براءة ذمتك، وهذا من نعمة الله عز وجل عليك. إمام في الصلاة عند قراءة سورة الفاتحة يقف برهة بين قوله تعالى غير المغضوب عليهم وقوله ولا الضالين، ولا يصل بينها، فهذا خطأ. هذا خطأ، إذا كان هناك داعي من نفس أو من غيره فهي متصلة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من يقف عندها إلا إذا كان عنده يعني باعث من مرض أو غيره فهذا شيء آخر، أما أن يتعمد هذا إذا علق للفقه وأنا لا يفهم، فينبغي أن يفهم وأن يعلم. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله.